الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنواصل ما كنا قد شرعنا فيه من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وكنا قد انتهينا إلى الفصل الرابع، قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. وعلمنا القاعدة الأولى، وهي أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه. والقاعدة الثانية، أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. وعلمنا أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: الأول، من هم من يقول بالظاهر لكن جعل الظاهر هو ما يليق بالمخلوقين، وهذا كفر. ومنهم من يقول بعدم الظاهر وصرف الأدلة. ومنهم هم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والظاهر في كلام العرب هو الذي يعرب بسياقة الكلام، وسيأتي بيانه إن شاء الله في ذكر بعض الأمثلة. ثم كان القاعدة التي تليها، وأن ظواهر النصوص معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية. وهذه من الأمور المهمة، فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فهو معلوم المعنى. وأما كيفية ما يتعلق بالأسماء والصفات واليوم الآخر فشأنه إلى الله عز وجل. وفي معنى قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على لفظ الجلالة الله، معناه لا يعلم الحقيقة التي عليها هذه الصفات إلا الله عز وجل. وأما الوقف على والراسخون في العلم سيكون ويعلم معناه الله عز وجل، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون معناه. ثم القاعدة الرابعة، أن أحاديث وآيات الصفات من المحكم للمتشابه. وهذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، لأن المبتدعة جعلوا باب الصفات من المتشابه، فإذا أثبتت الصفات قالوا أنت تكلمت في المتشابه، والله عز وجل قد أخبر أن أهل الزيق هم الذين يتبعون المتشابه. والصحيح أن باب الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوا عن هذه المعاني مع حاجتهم إلى معرفتها، فلو كانت غير معلومة لسألوا عنها. وقد تلا عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذلك الصحابي كان يكررها كثيرا، وربما كانت في أذكار النوم ونحو ذلك من الأذكار، وهكذا آية الكرسي. ولم يقل أحد منهم ما معنى لا تأخذه السنة ولا نوم، ولا ما معنى الحي القيوم، ولا ما معنى الصمد، لأنها أمور معلومة، أمور معلومة، فهي بينة واضحة. وقد ذكرنا في هذه القاعدة ما ذكره شيخ الإسلام من اختلاف الناس في هذا الأمر. والصحيح أن المتشابه من حيث سيأتي معناه، والتشابه قد يقع على بعض الناس لا على الكل، التشابه قد يقع لكن على بعض الناس لا على الكل، وفوق كل ذي علم عليم، لأن القرآن كتاب هدى ونور ورحمة وضياء. وهذا سيكون هو الدرس الثاني والعشرون من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال: وقد ورد التشابه والإحكام في القرآن على ثلاثة أنواع. الأول، أن القرآن كله محكم، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني فما معنى الإحكام هنا؟ الإحكام هنا الإتقان والوضوح والبيان. الثاني أن القرآن كله متشابه، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى التشابه هنا؟ التشابه المراد به هنا تشابه القصص، تشابه السياقة، تشابه الإتقان ونحو ذلك. الثالث أن القرآن منه محكم ومتشابه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم هنا البين لكل أحد، والمتشابه الذي يشكل على بعض الناس، أو أن المحكم هنا هو البين الواضح، والمتشابه المراد به حقيقة هذه الصفات. إذن ما الواجب علينا في هذا الحال؟ إذا وجدنا المتشابه ولم نعلم معناه أن نرده إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم. فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى محكم، وأما وهو معكم أينما كنتم، قد يكون عند بعضهم من المتشابه، فهل يقال بأن الله في كل مكان استدلالا بالآية الأخرى؟ نقول لا، لأن وهو معكم أينما كنتم لا يلزم أن الله عز وجل في كل مكان، هذا الرد الأول. الثاني: وهو معكم أينما كنتم، هب أنه من المتشابه عندك ولم تجد من يرفع لك هذا الإشكال، فإذن يرد إلى المحكم من أن الله عز وجل على عرشه استوى. قال: ولا تعارض بين هذه الثلاث الآيات لما يأتي الأول من حيث إتقان القرآن وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه، فكله محكم. والثاني أن القرآن متشابه في إحكامه وإتقانه وعدله وقصصه، تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغيرها. الوعد أدلة الجنة كما إليها، والوعيد أدلة النار وما إليها. والثالث أن في القرآن آيات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم بمحكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. يعني من لم يرد المتشابه إلى المحكم أو رد المحكم إلى المتشابه وقع في الضلال، وقع في الضلال. فإذن آيات الصفات كلها محكمة، والتشابه إن وقع فهو تشابه نسبي ليس تشابه كلي. والواجب على طالب العلم وغيره أن يرد المتشابه إلى المحكم البين الواضح إذا أشكل عليهم شيء، مثل قوله: ونحن أقرب إليه منكم. هذا عند أهل الحق أنه قريب وهو في علوه، قريب وهو على عرشه. والمعنى الثاني أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، فلا إشكال. لكن إذا أبى إلى أن يقول هذا متشابه، نحن ما نعرف ما من القرب إلا كذا، نقول: إذا كنت لا تعرف إلا كذا فنرد هذا المتشابه عندك إلى المحكم، أن الله على عرشه وأنه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، السميع البصير. فهمتم يا أخوة الجمع بين الثلاث الآيات؟ القرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه، والقرآن منه محكم ومتشابه، هكذا جاء تقسيمه في القرآن، فلا بد من الجمع. القرآن كله محكم من حيث الإتقان، كله متقن، كله واضح، كله بين، كله صدق. الثاني: القرآن كله متشابه، يشبه بعضه بعضا من حيث صدقه وعدله وقصصه. القرآن منه محكم ومتشابه، التشابه نسبي، يعني عند بعضهم لا عند كلهم، أو إن التشابه فيما يتعلق بحقيقة اليوم الآخر وحقيقة الأسماء والصفات، فهذه أمرها إلى الله، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كنه الشيء إلا إذا رؤيا أو رؤيا مثيله أو يحدث من رآه، وكل هذا منتف في حق الله عز وجل. قال: القاعدة الخامسة: دلالة الكتاب والسنة على الصفة بثلاثة أوجه. يعني كيف نعرف أن هذه الآية دليل على صفة من الصفات؟ لابد أن تعلم هذا حتى يسهل عليك الاستدلال. كيف تثبت صفة الغضب؟ كيف تثبت صفة العزة؟ كيف تثبت صفة المجيء والإتيان ونحو ذلك؟ الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة. قال تعالى: فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالقوي هو ذو القوة، والعزيز هو ذو العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي صاحب العزة. الثاني: تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة. وقد تقدم الكلام على هذا في القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء: كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهمتم؟ يعني الآن نحن نعرف الصفة بثلاث أشياء: إما أن تأتي الآية مبينة للصفة، ذو القوة، ذو الرحمة، ذو العزة، هذا تصريح بالصفة. وإما أن كل اسم يتضمن صفة، الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والعزيز يتضمن صفة العزة، والقوي يتضمن صفة القوة، وهكذا. وإما التصريح بالأفعال والأوصاف: غضب الله عليهم، ينزل ربنا، سخط الله عليهم، كره الله انبعاثهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك. قال القاعدة السادسة: القول في الألفاظ المجملة. الألفاظ عندنا ثلاثة أنواع: ألفاظ جاءت في القرآن والسنة إثباتا نثبتها، مثل العليم، القدير، يغضب، يرضى، يسخط، هذه جاءت مثبتة نثبتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الثاني: ألفاظ جاءت في القرآن والسنة منفية، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ من صاحبة وما كان معه من إله، إلى غير ذلك. فهذه تنفى مع إثبات كمال الضد. عرفنا كيف التعامل مع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. بقي عندنا ألفاظ جديدة جاءت عند المتأخرين، مثل لفظ الجهة، الحيز، الحد، الغاية، ألفاظ ليست في القرآن وليست في السنة. هل نردها؟ نقول هذه ألفاظ باطلة مردودة. هل نقبلها؟ نقول هذه ألفاظ وإن كانت جديدة لكن لعلها كذا وكذا نقبلها. لا، لابد من تفصيل ننظر. أما اللفظ نتوقف فيه مباشرة، لفظ الجهة لو قال لك الله في جهة أو ليس في جهة، الله في حيز أو ليس في حيز، في حد أو ليس في حد، كذلك مثل الأدوات، ألفاظ كثيرة ذكرها كثير من العلماء ربما يذكرونها في كتبهم. هل نردها مطلقا؟ نقول اللفظ يرد، يتوقف فيه، يرد بمعنى يتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه. وأما المعاني لابد أن تستفصل فيها. فالذي يقول لك الله في جهة، ماذا تريد بالجهة؟ تريد أن الله في العلو على عرشه؟ نعم. أم تريد بالجهة أنه في الجهات الست؟ هذا معنى باطل. وهكذا ما تريد بالحيز، هل معناها أن العرش أحاط به حواه، أم أن المراد بالحيز أنه تعالى على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء؟ فالمعنى الثاني حق والأول باطل. فنستفصل في المعاني ونثبت ما كان منها حقا ونرد ما كان منها باطلا. وأكثر الضلال وقع في هذا الباب، باب الإجمال. أكثر الضلال وقع في باب الإجمال. سيأتي معنا في باب رد على أهل البدع، يقولون الله ليس بجسم، أو الله جسم، الله ليس بمركب، أو الله مركب. لفظ التركيب، لفظ الجسم، هذه ألفاظ مجملة. فقد يقول لك الله جسم، أنت تظن أنه يريد أنه ذات تليق بجلال الله عز وجل، فإذا وافقته على إثبات الجسمية ربما أدى به ذلك إلى إثبات التمثيل. إذا أنت تقول له لفظ جسم أنا متوقف فيه، لماذا توقفت فيه؟ والله لم نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره السلف. إذن ما الذي تثبته؟ أثبت ما جاء في القرآن والسنة. وأما المعاني نستفصل، ماذا تريد أنت بقولك جسم؟ عند أن يقول الله جسم، هل يريد به أنه جسم كالأجسام؟ هذا معنى باطل، هذا هو التمثيل الذي حرمه الله، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر. أم يقول أريد بأنه جسم متصف بالصفات ليس كمثل شيء السميع البصير؟ نقول له لفظ الجسم لم ترد في الكتاب والسنة نتوقف فيها، وكونه ليس كمثل شيء السميع البصير هذا نعم معنى حق. وهذا باب مهم جدا، باب الألفاظ، باب الألفاظ. قد تقدم معنا قاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، الألفاظ لا تقول مثلا بعضهم يقول لك جلس على العرش، نعم قد جاء بعض الآثار لكنها ضعيفة، فما تقول جلس على العرش، ولا تقول إلا ما ثبت بدليل شرعي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه مثل الحي القيوم، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ينزل ربنا إن الله جميل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه العبارة فيها الرد على المعطلة وفيها الرد على الممثلة. ثانيا في النفي، طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. هذا قيد مهم في النفي، قيد مهم في النفي. كل صفة منفية ليس نفيها يعني كما يقال مطلق، وإنما نفيت لبيان كمال ضدها، فكمالها في ضدها، لا تأخذه السنة لكمال حياته وقيوميته، وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته، لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى وعظمته، إلى غير ذلك. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة، هذه أمثلة ذكرتها لك، وإلا هناك أمثلة أخرى كالجسم والحيز والجهة، عندك الحد، عندك الغاية، عندك الأدوات، أشياء كثيرة يذكرها المتكلمون، التركيب. ولذلك أنكروا على الطحاوي في عقيدته قوله تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأجزاء والأدوات، لماذا أنكروا عليه هذه؟ لأنها ألفاظ مجملة، قد يأخذها المعطل ويقول الطحاوي يعني على مذهبنا تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأجزاء والأدوات، لكن نقول هذه الألفاظ لم ترد في القرآن والسنة، نحن نتوقف في هذه الألفاظ، ما نقول ننفي هذه الألفاظ، لأن نفيها يحتاج إلى دليل كما أن إثباتها يحتاج إلى دليل، لكن نتوقف في هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك نأتي إلى المعنى الذي تكلم به المتكلم، ماذا تريد تعالى عن الحدود؟ تريد أنه ليس على العرش؟ قال لا، أنا أريد أنه على العرش كما يليق بجلاله، نقول المعنى حق واللفظ غير وارد. أم يقول مثلا تعالى عن الحدود أقول أنه في كل مكان ليس على عرشه، هذا معنى باطل. لماذا يا أخوة؟ الإشكال الآن في الألفاظ المجملة أنها تحتمل الحق والباطل، كل لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. الجسم، الله جسم أو ليس بجسم، يحتمل في قوله جسم حق وباطل، ويحتمل في قوله ليس بجسم حق وباطل. الله في جهة يحتمل حق وباطل، ليس في جهة يحتمل حق وباطل. فمثلا عندنا أمثل لكم بجسم، الله جسم، نقول إما أن يريد به أنه جسم ذات متصفة بالصفات كما يليق بجلاله، هذا معنى حق، واللفظ لم يرد في الكتاب والسنة فمتوقف فيه فهو باطل. أم يريد بالجسم أنه مثل الأجسام، هذا معنى باطل. أو يقول لك القائل الله ليس بجسم، نفس الأمر، ليس بجسم أنه ليس كالأجسام، أو أنه ليس بجسم ليس بذات متصفة بالصفات. فالأول معنى حق والثاني معنى باطل. فهكذا الألفاظ المجملة كل لفظ يحتمل حق وباطل، فربما يأتي المتكلم وأنت تظن أنه معك. الله ليس بجسم وأنت تقرره على ذلك، نعم الله ليس بجسم، ثم تذهب ويسمع العوام كلامك ويقولون إذن هذا ينفي الصفات، ونحن على هذا المذهب، فلا بد من التفصيل. قال ثالثها فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه، ما تنازع فيه المتأخرون كما قرر ذلك الشيخ الإسلام، كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه وردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. ما هي هذه الطريقة؟ ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا أثبتنا ماذا؟ توقفنا في لفظه وأثبتنا المعنى الحق ورددنا المعنى الباطل. هذه هي القاعدة المهمة التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم. أي باب، أي صفة، أي ذكر في هذا الباب لابد أن تعيده إلى هذه الثلاث الأشياء. إن كان وارد في الكتاب والسنة أثبته غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إن كان منفي في الكتاب والسنة تنفيه مع إثبات كمال الضد، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، لكمال قيومته، وما كان الله ليعجزه شيء من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته وعلمه. فهكذا، وما لم يرد إثباتا ولا نفيا توقفنا في الألفاظ واستفصلنا من معاني، فالمعاني الحق قبلت والمعاني الباطلة ردت، والله المستعان. أظن إلى هنا يكفي، الحمد لله.